ومن المسائل النازلة من يطوف على عربة أو محمولا وهو معذور، هل له أن يطبع وهو أن يظهر كتفه الأيمن وأن يرمي بطرفي ردائه على كتفه الأيسر؟ أولا يقال أن الاطباع مشروع، قد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في سنن الترمذي من حديث ابن يعلى عن أبيه، وما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك. إذا علم أن ذلك مشروع وقد ثبت في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه جملة من الأخبار عن السلف عليهم رحمة الله الذين قطعوا بمشروعيته، أولا يقال إذا كانت العلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاطباع والرمل هو أن المشركين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغيظ المشركين بالاطباع والرمل بإظهار القوة أمامهم، فإنهم يقولون قد وهن النبي عليه الصلاة والسلام حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر بمظهر القوة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ومن كان محمولا لا يظهر منه الرمل ولا يظهر منه ذلك التعليل وهو إظهار تلك القوة، وليس له أن يحرك يده اليمنى، ومعلوم أن تحريك يد اليمنى هو مقصود بالرمل، كذلك مقصود بالاطباع. وعلى هذا يقال يقولون أن من استدار على شيء وقد وضع الشيء على يساره فإنه يحتاج إلى تحريك يده اليمنى أكثر من يساره، وإذا دار على شيء ووضع الشيء على يمينه يحتاج إلى تحريك يده اليسرى أكثر من يمينه، وهذا معلوم، وكلما ضاقت الدائرة احتاج إلى التحريك أكثر، وهذا معلوم بالنظر وهو محل اتفاق. عليه يعلم أنه لما انتفت العلة في من يركب بعربة أو يكون محمولا هل يشرع له ذلك أم لا، يقال أنه يرجع إلى ذلك الأصل. هل هذه العلة باقية وهي مسألة الاطباع والرمل؟ يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك لعلة، فلما انتفت هذه العلة هل كان الحكم باقيا أم لا؟ نعم، يقال أن الحكم باقي، وهذا الذي عليه إجماع العلماء ممن قال بمشروعية الاطباع والرمل، لما كانت العلة منتفية من جهة الأصل وباقية من جهة الحكم ولم يتعلق بها الحكم وجودا وعدما، كان بقاء الحكم في من يطوف على عربة أو يطوف محمولا من باب أولى، بل أنهما في الحكم سواء. ومن المسائل أيضا طواف الإنسان فوق مستوى الكعبة، كأن يطوف الإنسان في الدور الثاني أو السطح. أولا يقال أنه قد تقدم تقرير أن الهوى له حكم القرار، وقد ثبت ذلك فعله عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة الصلاة، فيقال أن العلماء قد اتفقوا أن من صلى وسقف الكعبة فوقه أن الصلاة صحيحة، وهذا محل اتفاق عندهم. وإذا صلى الإنسان وهو فوق مستوى الكعبة هل صلاته صحيحة أم لا؟ عامة العلماء على صحة صلاته، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى عدم صحة صلاة من صلى فوق مستوى سطح الكعبة، وقد رد على من قال بهذا القول بعض الفقهاء من الشافعية كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وأبطل قول من قال بذلك بحجج، منها قال أنه لو قدر والعياذ بالله أن تهدم الكعبة ولا يبقى منها أثر، هل يقال بعدم صحة من قام حولها؟ ومعلوم أنها إذا هدمت فإنه يكون أعلى من سطحها، فصلاته صحية وهذا محل اتفاق. ثم أنه قال وقد اتفق العلماء بالنظر والتسليم إلى صحة صلاة من صلى فوق جبل أبي قبيس، ومعلوم أن جبل أبي قبيس أعلى من مستوى سطح الكعبة وهو مشرف عليها، فالصلاة فيه صحيحة، كذلك من صلى فوق السطوح أو صلى في الدور الثاني أو الثالث مما هو أعلى من مستوى سطح الكعبة. ومما يدل على أن الهواء له حكم القرار من جهة الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المحرم صيد البر ويلحق في ذلك صيد الجو تبعا، فلو صاد إنسان وهو في الجو صيدا في الجو فإنه يجب عليه الفدية، كأن يصيده بسهام أو نبال أو بندقية ونحو ذلك. فإذا قيل أن الطواف في الدور الثاني أو في السطح خارج عن مستوى سطح الكعبة، عليه يقال أنه خارج عن التكليف بذلك، وهو خارج عن التكليف بالإحرام أو بسائر الإحرام، فلو صاد شيئا من الصيد وهو في السطح أو في الدور الثاني هل يقال أنه صاد شيئا في الهواء؟ فلا ينطبق عليه الحكم، أن هذا القول قول باطل، وعليه يعلم فساده. وبه يعلم أن من طاف في الأرض ومن طاف في الدور الثاني أو طاف في السطح أن طوافه صحيح، وهذا وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه، ولا ينبغي أن يحكى في ذلك خلاف. ولكن لما كان ناظرون فيها أو سامعون لهذا الكلام هم من طلبة العلم لا بأس بذكر هذا الخلاف. ويتفرع عن هذا الخلاف هو من طاف شيئا من الطواف في الأرض ثم أراد أن يكمل طوافه في الدور الثاني، وهذا من فروع هذه المسألة، وإن كان يلحق من جهة الأصل في مسألة الموالاة. وتقدم أن من القواعد عند الحنفية أنهم لا يشترطون موالاة في سائر العبادات عندهم، سواء في أبواب الصلاة أو الطهارة، فلا يشترطون الموالاة في الوضوء، فلو غسل عضوا في موضع ثم غسله حتى نشف في موضع آخر، أو الصلاة عند الجمع بين صلاتين، فلو أراد أن يجمع الظهر مع العصر فصلى الظهر ثم أراد أن يؤخر العصر إلى آخر وقت صلاة الظهر، قالوا أن ذلك جائز. كذلك من جهة الموالاة في الحج في جميع الأحوال، من جهة الطواف فلو طاف شوطا ثم أراد أن يؤجله إلى الليل جاز له ذلك، فإنه على قولهم يرون الجواز هنا من باب أولى. وأما إذا أراد أن يكمل في الدور الثاني وكان الفاصل يسيرا صح ذلك قياسا على مسألة الصلاة في من قطعه صلاة. ومعلوم أن الإنسان إذا قطعته صلاة في المطاف فإنه يصلي ثم يتم طوافه باتفاق العلماء. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: ولا أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن الحسن، فإنه قال بأنه يستأنف طوافه. كذلك من المسائل في هذا مسألة الصلاة عند مقام إبراهيم، وهذه المسألة وإن كانت من جهة الأصل مسألة قديمة، ولكن لما كان الخلاف قد وجد في مسألة مشروعية نقل المقام. لا نريد أن نتكلم على هذه المسألة لأنها مسألة يتعلق فيها كثير من المصالح والمفاسد، ولكن نتكلم على ما لو حصل ذلك بتقديم أو تأخير. يقال أن الصلاة خلف المقام هل هي متعلقة بذلك الجرم الذي لو حرك أو أزيل فإنه يزول معه ذلك الحكم، أو أن الأمر متعلق بأصل مكانه فلو أزيل فإنه ينتفي ذلك الحكم وهو أداء الصلاة خلف المقام؟ أولا يقال أن الأمر من جهة النظر لا يتعلق بذلك الحجر، وإنما يتعلق بمكانه، ومعلوم أن مكانه قريبا من الكعبة، فإن إسماعيل كان يناول أباه الحجر وهو قريبا منه، فإنما حرك وحركه السيف في الصدر الأول وبقي في مكانه. ولما كان كذلك من صلى بين الحجر وبين الكعبة هل هو مصلي بين الكعبة وبين المقام، أو لا بد أن يكون بين المقام الحادث الذي قد جرفه السيف، هل يكون قد أتى وامتثل بذلك أم لا؟ أولا يقال أنه يرجع إلى مسألة الأصل، هل هو من جهة الأصل متعلق بهذا الحجر فإن غير أو حيد عنه ونحو ذلك، أم أن الشارع قيده من جهة العلامة بهذا الحجر وشرعت الصلاة نحو هذه الناحية. يقال أن الكعبة والعياذ بالله لو أزيل مكانها وضع في مكان آخر، هل المقصود أن يتوجه الإنسان إلى مكانها أو يتوجه الإنسان إلى ذلك الحجر؟ أو الأولى أن يقال أن الإنسان يتوجه إلى مكانه وهذا محل تسليم، ولا أن يتوجه إلى ذلك الحجر لو زيد فيه أو نقص. فلما كان كذلك الاتجاه إلى مسألة المقام أن يتوجه الإنسان إلى مكانه، عليه يعلم لو تيسر الإنسان أن يصلي بين المقام وبين الكعبة أنه قد صلى ناحية المقام، وهذا ينبغي التيسير فيه. لما كان الزحام في هذا الموضع وهو للطواف كان الأولى بالإنسان أن ينأى عن الزحام ويصلي بعيدا عن ذلك. ثم أن الصلاة من جهة الأصل لا تتعلق بالمقام بذاته، لهذا قد ثبت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم قد صلوا خارج المسجد، فلما كانت الصلاة خارج المسجد وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد دل على أن مسألة المقام لا يتعلق بذاته حكم الركعتين، فلما كان لا يتعلق فيه حكم الركعتين كان التوجه إلى موضعه الأصلي هو أولى من التوجه لهذا الحجر. فقد صلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ركعتي الطواف بذي طوى، وإسناده عنه صحيح قد جاء عنه في موطأ الإمام مالك.